أشجاني شدا الحب والود تصوح هدى بإيماني من القلب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من القلب إلى القلب. قلوبنا مع أولئك الذين يدفعون أموالهم من غير طائل ومن غير فائدة. لقد استحلوا أعراضكم باسم المتعة، كما استحلوا أموالكم باسم الخمس. إذن حلقاتنا هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى موضوعها الخمس عند الشيعة. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، حيا الأخوة المشاهدي الكرام في كل مكان.
نؤصل أصل الحكاية، ما أصل حكاية الخمس؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نتحدث عن حكاية أصل الخمس، هناك سؤال يطرح من الشيعة لنا نحن. سمعت بعضهم يقول نحن ندفع لا أنتم، فلماذا تنكرون علينا أنه حرام؟ ونحن نضرب رؤوسنا لا أنتم، فلماذا تقولون لنا هو حرام؟ فحتى أنشد بعضهم رأسي يضرب لا رأسك. فنقول لو أن إنسانا أراد أن ينتحر فيسألنا سائل ما حكم الانتحار، فنقول له حرام. هل نقول هو حلال لأننا لسنا المنتحرين؟ هل نقول هو حلال لأننا لسنا الضاربين؟ هل نقول هو حلال لأننا لسنا الدافعين؟ الحلال حلال سواء فعلناه نحن أم غيرنا، والحرام حرام سواء فعلناه أم غيرنا. بل بعض العلماء يقول لو أن إنسانا شرب خمرا وقال هو حرام، إثمه أقل من لو أن شخصا لم يشرب الخمر وقال هو حلال. فالفرق بينهما، فالذي يشرب الخمر ويعترف أنها حرام ما حكمه؟ عاصي، مسلم عاصي. والذي لا يشرب الخمر ويقول هي حلال كافر.
نعم، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة.
ممتاز جدا. إذن هنا ليس المقصود أننا نحن لا ندفع أو غيرنا يدفع.
نعم.
إذن هذا نريد أن نتكلم عن أصل حكاية الخمس.
نعم.
أصل حكاية الخمس مأخوذة من اليهود. ولو وجدنا لو بحثنا في كتب الشيعة أو في كتب اليهود لوجدنا تشابها كثيرا في المعاملات والعبادات والعقائد وغير ذلك. ففي سفر التكوين 27:20 ما يلي: فاشترى يوسف جميع أراضي المصريين لفرعون لأنهم باعوا كل واحد منهم حقله، لأن الجوع اشتد عليهم فصارت الأرض لفرعون، إلى قوله قال يوسف للشعب إني قد اشتريت اليوم أنتم وأراضيكم لفرعون فخذوا لكم بذرا تزرعونه في الأرض فإذا خرجت الغلال تعطون من الخمس لفرعون. إذن أصل فكرة الخمس من أين مأخوذة؟
من اليهود.
أصلها مأخوذة من اليهود، من العقيدة اليهودية.
نعم.
هذا سواء صحت الحكاية هذه التي في سفر التكوين أو لم تصح، لأن أصلا هذه الكتب أصبحت حتى نفسها إيش؟ محرفة ومبدلة، كما أن كتب الشيعة محرفة ومبدلة. هذا الأصل الذي وجد في كتب اليهود على أنه يدفع لفرعون الخمس والأربع الأخماس تكون لكم، نفس فكرة الخمس عند الشيعة.
والله هذه أرقى، يعني حتى عند اليهود الأمر أكثر رقيا. يعني عند اليهود كانوا يدفعون الخمس مقابل استغلال الأرض.
نعم.
التي باعوها لفرعون.
ممتاز.
فكانت هناك نستطيع أن نقول مقابل الإجارة كما يقولون،
لكن أو الخراج
كما أو يسمى. الخراج
جميل.
كما يسمى.
جميل.
لكن هؤلاء يدفعون في مقابل ماذا؟ هذا هو السؤال.
لا شيء، مقابل لا شيء كما سيأتينا في الكلام على الحقائق.
نعم.
إذن هذه أصل الفكرة مأخوذة من اليهود، وإن كانت هناك تطوير لكل فكرة. أصل الفكرة تكون صغيرة ثم تبدأ إلى التطوير، أو قد يكون أصل الفكرة صحيح لكن مع تطويرها تخرج عن أصل مشروعيتها وتتطور. كما أن الخمس أصل مشروعيته صحيحة في جزئية محددة وهي ما أخذ من غنائم الكفار، ثم طورت وأضممت وأصبح لها تشريع جديد غير التشريع الأول. أول من سن الخمس من هو؟ أول من سن الخمس ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أول من سن الخمس هو عبد المطلب، هو عبد المطلب، وهذا في كتب الشيعة.
نعم،
في كتب الشيعة، في وسائل الشيعة للحر العاملي صفحة 494.
نعم،
فيه كلام على أن أول من شرع للشيعة الخمس هو عبد المطلب. هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء التاسع، وهو الذي خصصه للكلام على الزكاة والخمس، وسنتكلم عنه كثيرا. يقول هنا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام، قال: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام، إلى أن قال: ووجد كنزا فأخرج منه الخمس.
وجد كنزا،
أي هنا كنزا. إذن هنا لماذا وضع في باب الخمس؟
يعني وجد كنزا أيضا، هذا من الإسلام، أو جميل، هذا أقره الإسلام.
جميل.
وفي الركاز الخمس،
لكن لاحظ معي،
لكن هؤلاء أيضا
سن في الجاهلية خمس سنن. يعني تعتبر أن هذا الأصل فكرة مأخوذة من عبد المطلب، لكن لو قلنا أن شرع الإسلام جاء فيما يتعلق بالركاز موافقا.
نعم نعم،
جميل جدا.
لكن هنا هناك ركاز، أو هناك ما يمكن أن نقول عنه أنه كنز.
جميل.
فهذا الكنز فيه الخمس، أما أيضا ما زال السؤال باقيا، هؤلاء لماذا يدفعون؟
جميل جدا السؤال. سيراودنا طوال الحلقة
بالطبع.
الهدف من إخراج فكرة الخمس، الخمس كان موردا ماليا في حالة معينة للشيعة كما ذكرت الكتب. وهذه الرواية تروي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله في الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع عليم، ضمن علي العمل، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم، لا يخلو مال إلا من وجه أحله الله، وإن الخمس أولنا في ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذل ونشتري من أعراضنا. يعني هنا بيّن أن المقصود من أخذ الخمس والهدف من أخذه أنه يكون نفقة للعيال. إذن هنا الدليل على أن الإمام هذا ما كان عنده مال، لا عنده مال ينفق فيه على عياله وعلى عيالاتنا وعلى موالينا.
نعم.
حتى بعض الباحثين من الشيعة قال أصلا من قبل موسى الكاظم وأبي الحسن الرضا ما كان عندهم شيء اسمه الخمس، فلما جاء موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا كانوا يطلبون من أهليهم وأقربائهم مساعدة، شيء اسمه الخمس، مساعدة مالية، ليس بمعنى تشريعا. ولهذا قال هنا: ضمن على العمل الثواب، لا يخلو مال إن من وجه أحله الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وموالينا. يعني كأنه طلب مساعدة من الشيعة، أو على قول بعض الشيعة أن للإمام حق التشريع. يعني التشريع في هذه الرواية بدأ من أين؟ من عند علي بن موسى الرضا. من هنا هذه الرواية تشير إلى أنه أراد من الشيعة أن يساعدوه. طيب السؤال، لا، لأنه ما كان عنده مدخل مالي، سيأتينا أن الأئمة أصلا ما يأخذ من أموال الناس.
صحيح،
ما يأخذ من أموال الناس. الإمام عند الشيعة طيب الخمس الآن، أو الإمام عند الشيعة لا يحتاج إلى أحد، يعني عندهم روايات أن الأصل في الإمام لا يحتاج إلى أحد من الناس يساعده. عندنا روايات في كتاب الغيبة للنعماني عن الحارث بن المغيرة النصري أو النصري، قال: قلت لأبي عبد الله: بأي شيء يعرف الإمام؟ هذه علامة الإمام وشيء من خصائص الإمام. قال: بالسكينة والوقار. قلت: وبأي شيء؟ قال: وتعرفه بالحلال الحرام، وبحاجة الناس إليه، ولا يحتاج إلى أحد.
لا يحتاج إلى أحد،
لا يحتاج. لا يحتاج إلى مساعدة مالية ولا غيره. لكن لو ظهر لنا إمام يأخذ من الناس الخمس، كما في هنا في هذه الرواية التي سبقت أنه قال أن عيالاتنا وموالينا يحتاج إلى الخمس، ينفق عليهم.
نعم،
يحتاج هذا الخمس إلى أنه ينفق ويعطي بعض الناس من هذا الخمس ما يسكتهم. أيضا الرواية الثانية في كتاب الكافي للكليني، قال أبو عبد الله عليه السلام: من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر. هذه رواية في كتاب الكافي للكليني.
نعم،
تقول: من زعم أن الإمام يحتاج إلى الناس فهو كافر. إذن بهذه الطريقة التي معنا، هل الأئمة يحتاجون إلى أموال الناس؟
لا يحتاجون وفق رواياتهم. ومن ثم نقول: إذا كان الإمام المعصوم لديهم يستطيع أن يحرك الكون وأن يقلب الكون بين إصبعين من أصابعه كيفما يشاء كفرقة الجوز، فكيف يحتاج إلى أن يستجد الناس؟ أولم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنع الصدقة على آل بيته؟
هنا سيأتي ما الفرق بين الزكاة والخمس، سنتكلم عنها.
نعم.
لأن الزكاة هي أوساخ الناس وقد منعت عن أهل البيت،
بالطبع.
فإذا كانت الزكاة تؤخذ من الناس عن رضا وطمأنينة وفرح بها، فما بالك بالذي يؤخذ غصبا من الناس؟ خذ مال الناس بحيث وجدت وادفع إليه الخمس. يعني يؤخذ من الناس غصبا ويدفع للإمام.
نعم.
فيكون حلالا. وما أخذ عن رضا الناس وبتشريع من الله يكون حرام.
نعم، يعني خمس كما يقولون، خمس المسروق يصبح حلالا،
يصبح حلالا،
ثم خمسه مرة ثانية ففيه الخمسان. هذا من المسائل الفقهية عند الإمام الصدر.
نعم. طيب، هنا الرواية التي في كتاب الكافي للكليني المجلد الأول يتكلم، قال صلة الإمام، قال أبو عبد الله: من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر. فهو كافر. إذن كيف يحتاج الإمام إلى الخمس وهم يزعمون أن من احتاج إلى أموال الناس فهو إيش؟ كافر. وأيضا عندنا الترهيب من ترك الخمس، روايات كثيرة جدا تخوف الناس أن يتركوا الخمس.
نعم.
بل تصف من لا يدفع الخمس بأنه ابن زنا. قال أبو عبد الله عليه السلام: من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري، جعلت في ذلك. قال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم. هنا السؤال، إذا كان الشيعي لا يدفع الخمس ماذا سيصبح
هنا؟
أي في الرواية،
لهذه الرواية،
الرواية
ليس عليه شيء.
لا،
إلا شيعتنا، فقد أحلهم، أحلهم الإمام،
أحلهم ولو لم يدفعوا الخمس.
شوف، نقرأ الرواية مرة ثانية.
نعم.
قال أبو عبد الله عليه السلام: من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري، جعلت فداك. قال: من قبل خمسنا أهل البيت.
نعم.
إلا استثنى الشيعة. إذن الزنا يدخل على كل من لم يؤدي الخمس،
يعني أهل السنة فقط.
طب هو أهل السنة عليهم الخمس؟
ما في عليهم.
هذا هو السؤال.
جميل. إذا من هو الذي سيكون ابن زنا بهذه الطريقة إذا ما دفع الخمس؟
أهل السنة.
هل التشريع الخمس لأهل السنة وغيرهم؟
لا.
أم خاص بالشيعة؟
بالشيعة.
خاص بالشيعة. جميل جدا. فإذا كان خاص بالشيعة ومن لم يدفعهم لا يكون ابن الزنا. إذا من هو ابن الزنا في هذه الرواية؟
أهل السنة حسب قولهم.
حسب قولهم.
نعم.
إذا هنا الشيعي الذي لا يدفع الخمس حتى هو لا يكون ابن الزنا، فما الخوف عليه إذن؟
طيب، هو هنا أحلهم.
طيب بعد التحليل لو لم يدفع الخمس؟
لا، هو خلاص يعني
لن يكون عليه شيء.
لن يكون عليه شيء.
لن يكون عليه شيء. طيب، هذه الرواية قرأناها وهي موجودة في كتاب الكافي للكليني، يكفي أننا
يعني هذه الرواية تحديدا.
نعم.
سنحتاجها طوال الحلقات.
نحتاج.
إذن الإمام المعصوم أبو عبد الله عليه السلام أحل الشيعة من الخمس، قال لهم ما تدفعوش
فتكون بذلك ولادتكم طيبة.
نعم.
جميل. نقرأ الرواية ما دام أننا سنحتاجها في طوال الحلقات.
نعم.
عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب. لا، هذه الرواية رقم 16 التي معنا.
نعم. نعم.
رقم 16. نعم. عن بريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله: من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري، جئت في ذا. قال: من قبل خمس أهل البيت، إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم. لميلادهم. طيب، واحد من الناس كان عنده أموال يريد أن يذهب الحج وما يدفع الخمس، يصبح الحج بهذه الطريقة عنده غير مقبول.
هل لديك دليل؟
هذا قاله أحد علمائهم وهو يتحدث عن هذا الموضوع، أن واحدا من الناس لو لم يدفع الخمس ثم ذهب إلى الحج فإن حجه غير صحيح.
طيب، نسمع إلى هذه الوثيقة ثم نعود إليكم.
طبيعة الحال إذا الإنسان يقول أنا في الواقع سيدنا إذا دفعت خمسي ودفعت الخمس راح أنا ما أقدر أروح للحج وأفقد أموالي وأفقد استطاعتي، هكذا أشخاص الجواب أنه مو واجب عليهم الحج. يعني بكلمة واحدة، أنا مثلا عندي 3 ملايين، 3 ملايين دينار للحج مثلا كافي الآن، مثلا خمس هذه 3 ملايين 600 ألف، لما أنا أعطي 600 ألف هالثلاث ملايين راح أصير 2,400,000، 2,400,000 ما تكفي واحد يروح للحج، يعني ما تتحقق الاستطاعة. الفقهاء يقولوا يجب أن تدفع الخمس، ودفع الخمس هو الواجب حتى لو كانت الاستطاعة تفقدها، حتى لو كان الإمكانية الذهاب إلى الحج تزول، فالحج ليس بواجب، الخمس هو الأول، الخمس هو المقدم. فإذا دفعت خمسك وبقيت الاستطاعة، يعني عندك من الأموال ما يمكن أن تفي وتجزي بمصاريف الحج، فأنت في الواقع وجب عليك أن تذهب إلى الحج بأموال مخمسة. أما إذا كان الخمس، إذا خرجت الخمس استطاعتك تروح، أموالك تقل ونفقاتك تزول، الحج
سبحان الله. يعني
العبارة الأخيرة
سنستمع إليها مرة ثانية، يعني هناك عبارة يريد الشيخ أن نستمع إليها في مجال في مقام الاستدلال. نستمع
العبارة الأخيرة،
نستمع إليها مرة ثانية. نعم تفضل.
إمكانية الذهاب إلى الحج تزول، فالحج ليس بواجب، الخمس هو الأول، الخمس هو المقدم. فإذا دفعت خمسك وبقيت الاستطاعة، يعني عندك من الأموال ما يمكن أن تفي وتجزي بمصاريف الحج، فأنت في الواقع وجب عليك أن تذهب إلى الحج بأموال مخمسة. أما إذا كان الخمس، إذا خرجت الخمس استطاعتك تروح، أموالك تقل ونفقاتك تزول، الحج مو واجب عليك. حتى لو ذهبت إلى الحج، هذا الحج ما يعد، لا يعد حجا مسقطا للتكليف، يعني يعد هذا الحج حج في الواقع ليس مبرئ للذمة. يعني واحد يقول أنا رحت للحج بس هذا الحج ما مقبول من عنده، يعني في ذمته أن يروح للحج مرة أخرى.
ما شاء الله، يعني هو حتى الخلفية فيما يبدو أنه كان يفتي الناس أو يقدم فقه الحج.
أكيد.
أولئك الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويجعلون الفروض التي فرضها رب العالمين على العباد مؤجلة، أما ما فرضوه هم لجيوبهم وكروشهم أصبح حالا، فماذا نقول عنهم؟ بارك الله فيكم.
يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
سبحان الله.
فاجتمع الأمران، إذا جاء رجل أكل أموال الناس بالباطل ماذا يترتب؟ يصد عن سبيله، والحج إيش؟
واجب
من سبيل الله،
لمن استطاع إليه سبيلا.
إذن الذين يأكلون أموال، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
سبحان الله.
هؤلاء هم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالخمس أكل أموال الناس بالباطل، المنع من الذهاب إلى الحج لأنه لم يدفع الخمس،
صد عن سبيل
الله، صد عن سبيل. هذا التوصيف، هذا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لكن دعنا نقف مع حقائق مثيرة للجدل عن الخمس. أولا، مسألة وجوب دفع الخمس، أرباح المكاسب والتجارة والصناعة والزراعة وغيرها من المكاسب، من المسائل التي اختص بها المذهب الإمامي الاثنى عشري.
نعم.
من بين سائر المذاهب الشيعية حتى من بين حتى الزيدية ما عندهم شيء اسمه الخمس. الإسماعيلية لا يوجد عندهم شيء اسمه
الخمس.
يعني هذا كما ذكر ذلك جعفر السبحاني أن هذا فارقت به جميع فرق المسلمين، يعني الخمس هذا شيء خاص بالشيعة. يقول: اتفق فقهاء الإسلام، يقول هنا في كتابه العقيدة الإسلامية الذي هو جعفر السبحاني،
نعم،
ثم يقول: اتفق فقهاء الإسلام على أن غنائم الحرب تقسم بين المجاهدين ما عدا خمس الغنائم فإنه يجب صرفه في مورد خاص جاء ذكرها في قوله تعالى: وأعلموا غنمت.
نعم.
قال: والفرق الوحيد بين فقهاء الشيعة وبين غيرهم من الفقهاء، يعني غيرهم من فقهاء المسلمين جميعا، هو أن الفريق الثاني يخصون الخمس بغنائم الحرب الذي هو جميع المسلمين، ولا يقون بفرض الخمس في غيره، مما يكتسب الإنسان ويتحصل، ويستدلون هذا الموقف بهذه الآية الكريمة التي ذكرت فيها غنائم الحرب والقتال. الآن واضح؟ أن الشيعة وليس كل فرق الشيعة، وإنما الإمامية فقط، الزيدية لا يؤمنون مع أنهم ينتسبون إلى أهل البيت وإلى زيد بن علي، ما يقولون هذه حقيقة لا بد من معرفتها، أن مسألة الخمس هل غاب الحق عن جميع فرق الأمة حتى عن فرق الشيعة الأخرى وأدركته الإمامية فقط؟ يعني ما عرفوا يستدلوا بالقرآن إلا هم؟ ما عندهم مفسر إلا هم؟ هذا مسألة وحقيقة لا بد من معرفتها. المسألة الثانية، ليس في الإسلام فعلا يميز أسرة معينة أو نسب معين على سائر المسلمين بحق مالي بحق مالي مرتب.
نعم.
الله عز وجل جعل الخمس لهم لكن مع إعطاء غيرهم كذلك، يعني إذا في خمس يعطى آل البيت ويؤتى الفقراء والمساكين، يعني نعم. من هذا الحق المعين
حينما نأتي إلى الآية لنفصلها.
نعم.
إذن آل البيت ليس لهم الخمس ولكن لهم خمس الخمس،
خمس الخمس ليس خاصا بهم.
نعم.
ليس خاصا بهم وإنما هم ويشاركهم غيرهم في هذا.
نعم.
ليس خاصا بهم، وهذا سنأتي إلى تفنيده.
نعم.
الحقيقة الثالثة، ليس هنا ليس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام ما يدل على أنهم كانوا يأخذون الخمس من رعيتهم. لم يدل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رجلا يأخذ الخمس من فلان،
كان يرسل
لأخذ الزكاة،
الزكاة
لأخذ الزكاة.
نعم.
وكان يأخذ الغنائم.
نعم.
لكن لم يدل على أنه كان يأخذ الخمس من الناس. هل لم يكن هناك أغنياء؟ عثمان بن عفان وفلان وعباس بن عبد المطلب، هل لو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب شيئا من الخمس هل كان سيمتنع؟
لا.
هل كان سيمتنع عثمان؟
لا
أبدا. لكن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد أثرا لا عند السنة ولا عند الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه لأحكام الله ولشرع الله عز وجل كان يأخذ الخمس في حال حكمه.
نعم.
ولا كذلك في زمن أبي بكر الصديق ولا في زمن عمر ولا عثمان ولا في زمن علي ولا في زمن الحسن بن علي أنهم كانوا يأخذون الخمس، وهذه حقيقة لا بد من معرفتها. أيضا الحقيقة الرابعة، الخمس سبب لاختلاف كثير من علماء الشيعة، ولهذا ذكر الشلمغاني قال ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه، هذا كلامه يعني،
نعم،
في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف،
على الخمس،
الخمس والأموال. لأنه سيأتينا في آثار ناتجة عن دعوة الخمس.
نعم.
آثار ومفاسد. هذا في كتاب الغيبة للطوسي 391.
نعم.
الحقيقة الخامسة، أن الخمس الآن أصبح مصدر دعم لكثير من الميليشيات والحركات الطائفية والحركات المسلحة، ومصدر دعم للقنوات الفضائية التي تبث الشرك وتبث الخرافات. فالخمس الآن لو سألت أين يذهب لم يكن ليذهب إلى الفقراء، وإنما يذهب هذا لمحاربة السنة ولمحاربة الإسلام، هذا هو حقيقة لابد من معرفتها. أما أنهم حريصون على حق الفقراء، ليسوا حريصين على حق الفقراء على الإطلاق في هذا الأمر العظيم.
نعم.
أيضا فيما يتعلق بالحقائق المهمة جدا في هذا الموضوع، أن الخمس إنما اخترع لفكرة مهمة جدا، وهو أنهم لما كانوا يسبون الصحابة رضوان الله عليهم منعوا من الفيء، منعوا من الفيء، فترتب على منعهم من الفيء كذلك منعهم من الخمس وغيره.
نعم.
من الأمور.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قال للفقراء، شوف كيف خصص الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الفيء لمن؟ للفقراء. ثم قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
بالإيمان.
فلماذا قال الإمام مالك؟ قال أن الذين يسبون الصحابة لا يعطون من الفيء، فلما لم يكن يحصلون على شيء من الفيء لماذا؟ لأنهم يسبون الصحابة. طيب الفيء محرومون منه لعلة سبهم الصحابة، فلا بد أن يكون لهم مورد مالي ويبقون على بدعتهم وسبهم للصحابة، فاخترعوا شيئا جديدا سموه عش
الخمس.
الخمس.
نعم.
إذن الخمس من أين جاءت وما نتيجة اختراعه؟
من أين جاءت وما نتيجة اختراعه سنبينها أكثر وأكثر بعد فاصل قصير. أستأذنكم في فاصل مشاهدي الكرام، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
من القلب إلى القلب أزف عن شذاها الحب والود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعود إلى قصة الخمس.
قصة اختراع فكرة الخمس كانت ناتجة عن أناس،
نعم،
كانوا يسبون الصحابة رضوان الله على الصحابة أجمعين، فلما منعوا من الفيء، لأن العلماء في زمن الإمام مالك أفتوا أن الذي يسب الصحابة لا يأخذ من الفيء، لأن الله قال محددا لما تكلم عن آية الفيء وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، ثم قال للفقراء. للفقراء يعني هذا الفيء للفقراء. ثم قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، أي وكذلك الفيء للذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكان الفقهاء ينظرون إلى الشخص الذي يسب الصحابة فيحرمونه من الفيء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطي من الفيء إلا لمن كان مترضيا على الصحابة الذين نشروا الإسلام، وكان الفيء من ثمرات جهودهم في نشر الإسلام، فحرم من الفيء فاخترع له فكرة أخرى وهي فكرة الخمس. أيضا الذين يستحلون الخمس ويوجبونه على الناس، الأئمة قد حذر من أناس، قد حذروا من أناس يأتون بعدهم يتأكلون باسمهم. مثلا جعفر الصادق يقول الشيعة ثلاثة أصناف: صنف يتزينون بنا، يعني يذهب عند الناس يقول أنا من أتباع أهل البيت ومن أتباع مذهب جعفر الصادق، وصنف يستأكلون بنا، هذا هو الصنف الذي يستأكل، يستأكل ويأكل أموال الناس، هاتوا الخمس، الذي هو حق إيش؟
حق الفقراء.
ما يقول حق الفقراء، حق الإمام. طيب حق الإمام أنت أين ستذهب بها؟ كما سيأتينا الكلام. إذا كان حق الإمام هات لي الإمام أنا أعطيه. أما أن أعطيك أنت، هل الإمام وكلك؟ هل عندك أنت توكيل من الإمام أن تأخذه؟ ما في.
في وقت ما قالوا إنهم موكلون من الإمام.
بماذا؟ بأخذه؟
بأخذه وادخاره للإمام.
لا هو،
لكنهم ضيعوه.
سيأتينا الكلام.
نعم
هذا.
نعم.
سيأتينا الكلام. لكن أنا أتحدى أي عالم شيعي يقول أن عنده توكيل من الإمام أن يأخذ الخبز باسمه. يأخذ باسمه. ولهذا الشيعة غصبوا خلافة الإمام مع الدعائم أنه موجود وحي، وغصبوا خمس الإمام على فرض أنه مشروع واجب مع الدعائم أنه حي. طيب السؤال، أليس هم يكفرون أبا بكر وعمر بزعمهم أنهما اغتصبا الخلافة في حياة علي بن أبي طالب؟ يعني علي موجود وهما غصبا الخلافة ومارس الحكم الفعلي مع وجوده. أليس الخامنائي والخميني الآن يحكمون مع وجود المهدي المنتظر؟ ما الفرق بين حكم أبي بكر للخلافة مع وجود علي وحكم كذلك الخامنائي والخميني مع وجود المهدي المنتظر؟
لكنه غائب.
غائب وهم يقولون أنه موجود وهو غائب، حال يحكم عندهم ولو كان غائب، وإلا ما الفائدة من وجوده إذا كان لا يحكم وهو غائب؟
نعم.
هل عندهم توكيل؟ هل وكلهم المهدي؟ هذا يحتاج إلى السؤال فيها.
هنا نظرية ولاية الفقيه وسنأتي إليه،
سيأتي إلى إبطالها.
نعم.
إن شاء الله. والخمس من أذن لهم بأخذ حق الإمام؟ هذا يغتصبون حق الإمام، يزعمون أن أبا بكر غصب فدك على فاطمة وهم يغصبون الخمس على المهدي.
والله ما أعلمه هو أمر آخر، أن الخمس معطل حتى يظهر الإمام.
معطل؟
بالطبع،
يعني لا يأكلونه.
وأن أبا عبد الله عليه السلام أحل الشيعة من الخمس.
طيب هؤلاء الذين حذر منهم الأئمة وقالوا أنهم يستأكلون. الرواية الثانية عن أبي جعفر قال شيعتنا ثلاثة أصناف: صنف يأكلون الناس بنا، ولا شك أن هذا أكل لأموال الناس بالباطل. أيضا الحقيقة الثامنة: الخمس جعل كثيرين ينتسبون لأهل البيت وليسوا من أهل البيت.
نعم.
من المفاسد المترتبة على الخمس، تجد رجل عنده عمامة بيضاء، اليوم الثاني فجأة بقدرة الله سبحانه وتعالى قد ركب عمامة سوداء،
سودت من عمله الأسود. نعم.
طيب ليش؟ لأنه يرى الفقهاء الآخرين أصبحوا لهم أموال طائلة ولهم أرصدة في البنوك، وهو ما شاء الله جالس ما عنده شيء، فما في حل إلى المنافسة، وما في حل إلى الادعاء، وما في حل إلى الدخول، وما في حل إلى المنافسة بادعائه أنه من أهل البيت. إذن جعل كثير من الناس يلهثون وراء الانتساب إلى أهل البيت. طيب توقع لو أن أهل البيت ليس لهم خمس، ما سودت عمائم هؤلاء القوم. مثل أبي منصور العجلي حيث نسب نفسه للباقر فتبرأ منه وطرده. الحقيقة التاسعة: ادعاء كثير من الكذابين النيابة عن المهدي طمعا
في الخمس.
كل واحد يقول أنا نائب المهدي. طيب أنت نائب ليش؟ لو كنت تدفع أنت شيء من جيبك وتدعم ما ادعى أحد النيابة، لكن لأن فيها أموال طائلة كل واحد يزعم أنه نائب المهدي، فهذا الولي الفقيه يزعم أنه نائب المهدي، وكذلك الحسين بن قاسم بن روح وغيرهم من الذين ادعوا أنهم نواب المهدي. أيضا من الحقيقة أن الآية الكريمة التي استدلوا بها قد اعترف كبار علمائهم أنها في غنائم الحرب.
كمن؟
مثلا أضرب لك مثال، الطوسي في كتاب التبيان في تفسير القرآن ذكر الآية الكريمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا تفسير الطوسي التبيان في تفسير القرآن المجلد الخامس.
نعم.
يقول فيه الغنيمة، تعريف الغنيمة حتى لا يأتي واحد يعرف لنا الغنيمة بتعريف آخر، ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، هذا تعريف الغنيمة. يعني هو لما يتكلم على الآية واعلموا أن ما غنمتم لابد يشرحها.
نعم.
والغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال وهي هبة من الله تعالى للمسلمين.
نعم.
والفيء ما أخذ بغير قتال في قول عطاء بن السائب وسفيان الثوري وهو قول الشافعي وهو المروي في أخبارنا.
ما شاء الله، ده نائل عن أئمة أهل السنة يعني.
لأنه في عهد التقية.
نعم.
أيضا يقول البحراني يوسف البحراني ناقل عن الطوسي.
نعم.
أن ظاهر الآية في القرآن الكريم لا تدل إلا على الخمس في الغنائم الحرب.
نعم.
يقول وهو يتحدث عن الرواية قال وصحيحة عبد الله بن سنان، هذا كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة المجلد 12.
نعم.
يقول فيه وصحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ثم قال ثم إنما دل عليه صحيحة عبد الله بن سنان من حصر الخمس في الغنائم قد حمله الشيخ قدس سره، يعني الشيخ الطوسي، تارة على أن معناه ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة، وهذا الذي يريد. يعني الآية الكريمة ظاهرها لا تدل إلا على ماذا؟
الغنائم في الحرب
خاصة،
الغنائم غنائم الحرب.
هل بقي لهم دليل في القرآن الكريم؟
طيب
لا، لم يبقى له. أيضا نبقى شيء آخر قبل أن نذكر الطبرسي، لأنه أيضا الطبرسي ذكر هذه الأقوال ومكارم الشيرازي.
نعم.
هذا العقيدة الإسلامية لجعفر السبحاني، ماذا يقول جعفر السبحاني؟ هو لما يريد قال ولكن هذا الموضوع غير صحيح، يعني موضوع أن الآية الكريمة محصوصة بغنائم
الحرب،
يريد أن يبطل هذا. ولكن هذا الموضوع غير صحيح لسببين. أولا اسمع أن الغنيمة تطلق في لغة العرب على كل ما يفوز به الإنسان ولا تختص بما يحصل عليه من العدو في الحرب وبالقتال. يقول ابن منظور الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. لحظة من غير
مشقة يبقى تتنافى مع الحرب.
لا أي أن هذا حصل عليه بغير إيش؟
بغير مشقة.
لا، إذن الحرب حصلت لهم الغنائم لأن ليست مقصود الغنائم لذاتها، المقصود العدو ودفعه.
نعم.
فالغنائم سميت أنفال وسميت غنائم لأنها جاءت غير مقصودة. لكن هذا المال الذي حصلت على زيادة.
نعم.
عن المجهود الحربي. لكن لو قلنا أن الإنسان يشتغل بعرق جبينه ويشتغل في التجارات هذا ما جاء غنيمة.
صحيح.
إذن هنا الغنيمة ما هو؟ الفوز بالشيء من غير مشقة.
صحيح، فهمت قصدك.
أي نعم،
أي أنه ما أتى بالراحة ففيه الخمس، وما أتى بمشقة فليس غنيمة وبالتالي ليس فيه خمس. ومن ثم تكون المكاسب الناتجة عن التجارة والعمل والكد ليس فيها خمس،
ليس فيها خمس ولا تسمى في
ولا تسمى غنائم.
لأنه نقل عن ابن منظور في لسان العرب ماذا قال في لسان العرب؟ هو يقول قال ابن منظور في لسان العرب الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. إذن هذه الغنيمة عندما تطلق على الشيء الذي يؤخذ بغير إيش؟
بغير مجهود.
بغير مجهود.
نعم.
فإذا كان الإنسان يشتغل ويكد ويجحد ويشتغل في الخياطة والنجارة والحدادة وما إلى ذلك وآخر اليوم،
فهذه مشقة.
نعم.
ومن ثم ليست غنيمة.
ليس
وبالتالي ليس فيها خمس.
نعم.
وبالتالي يكون قد سقط في الفخ.
نعم. هو أراد أن يستدل فوقع عليه.
نعم.
فوقع عليه. إذن بهذه الطريقة فهمنا أن ليس في القرآن دليل على إيش؟ ليس في اللغة، دليل على الغنائم، وإنما في اللغة إذا أطلقت الغنيمة فالمراد بها أخذ المال من غير مشقة. وهذه تحصل في الغرب، يأخذ غنائم في الحرب بدون مشقة. هو أصل الجهاد إنما أتت هذه سميت غنيمة وسميت أنفال لأن أخذت شيء زائد عن الجهاد. إذن حقيقة الحادي عشر الأدلة دالة على إن إطلاق الغنائم هي
قلت شيخي أنك ستأتي على بعض الأقوال لدى الطبرسي والطبرسي
الطوسي ذكرنا، وسنأتي بالطبرسي إن شاء الله فيما بعد ومكارم الشيرة.
نعم.
الحقيقة الحادية عشرة الأدلة دالة على إن إطلاق الغنائم هي غنائم الحرب خاصة. فكلمة الغنيمة إذا أطلقت في اللغة دلت على ما أخذ بغير مشقة. ودلت في السنة كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم، يعني المقصود المكاسب، ولم تحل أحد من الأنبياء قبلي،
لا غنائم الحرب.
غنائم الحرب. إذن كلمة غنيمة إذا أطلقت في اللغة العربية وإذا أطلقت في السنة النبوية دلت على أن الغنيمة ليست إلا في غنائم الحرب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وأحلت لي المغانم ولم تحل أحد قبلي معناه غنائم الحرب. وإلا هل يقصد المكاسب أو العمل أو شيء من ذلك؟ هذا كلام غير لا ينطبق على أي إنسان يقوله إذا كان عاقل. أيضا مما يترتب أو الحقائق المترتبة على الخمس ادعاء كثير منهم المرجعية وليسوا مراجع من أجل الخمس. تجد كمال الحيدري يطلع يعلن على نفسه أنه مرجع، وفلان يعمل نفسه مرجع، وهكذا. من أجل ماذا ينصبون أنفسهم مراجع؟ لأن الخمس أصلا لا يأخذه إلا الفقيه. طيب أنا سؤال،
لا يأخذه
إلا الفقيه
ولا الفقير؟
لا الفقيه، لأن أنا أتكلم عن المذهب الشيعي. لا.
نعم.
أنا إنسان عندي أموال فأريد أن أخرج الخمس لمستحقيه وليس عن طريق الفقيه. قالوا لا يجوز، يعني لو وجدت فقيرا من أهل البيت محتاجا إلى هذا الخمس، فأنا عندما لو أخرجت شخصيا من نفسي وأعطيته الفقير من أهل البيت عندهم لا يجوز، لأنه لا بد أن تأخذ بمرور أن تمر على الفقيه، والفقيه هو الذي وزع. أما أنا فلا يحق لي ذلك. ولهذا ادعى كثير منهم أنه مرجع وفقيه من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ أخماس الناس، لأنه منع الناس، قالوا لا يجوز أن يدفع الإنسان الخمس حتى لمستحقه. إلا من طريق من؟ الولي الفقيه أو الفقيه. أيضا سيطرة أصحاب الخمس على المرجعية ومحاربة غيرهم. تجد كثيرا من الناس لما استلموا الخمس ويريدون من الناس أن يكون الخمس بأيديهم حاربوا غيرهم من أجل لا يطلع مرجع ولا يكون مرجع، لأنه إذا أخذ المرجعية سينافسه في الأموال التي تأتيه من الناس. هذه آثار مترتبة على ماذا؟ على موضوع الخمس. أيضا الخمس يؤخذ غالبا من الفقراء ويدفع للأغنياء. يؤخذ
من الفقراء
ويدفع للأغنياء. طيب الآن السؤال، ما هو حد الخمس؟ سيأتينا تفصيلها عند أصناف الأموال. تجد غالبا أن أموال أن الأموال التي هي أرباح التجارة والمكاسب ليس فيها حد أدنى، بمعنى لو أن إنسان اشتغل باليوم وحصل على 10 دولار.
أحدهم قال حتى الطفل الذي يدخر في حصالة عليها الخمس، على وليه، على ولي أمره أن يخمس هذا المبلغ.
طيب السؤال، الشخص الذي يشتغل ويكون مردود هذا الذي هو المال القليل 10 دولار دولارين، هذا يدفع الخمس؟
يعني لابد أن يكون هناك الحد الأدنى.
لا، ما في عندهم حد أدنى في المكاسب.
يعني هناك النصاب في الزكاة.
جيد، لكن سيأتينا فوارق بين الزكاة والخمس. أن عندهم في بعض الأموال التي قد يوافقون فيها أهل السنة، مثلا الغوص، المعادن، الملح، ما إلى ذلك، قد جعلوا لها نصابا. لكن لما تأتي إلى التجارات الآن التي هي رائجة، لأن الآن المعادن غالبا تكون بيد الحكومات وما إلى ذلك، الآن هذه التجارة الذي هو التجارة والعمل والمكاسب، ما هو حدها الأدنى؟ تجد ليس هناك حدا أدنى لها، فإذا ينطبق عليها أنها تؤخذ من الفقير وتدفع لمن؟ للولي الفقير،
لتصل للغني.
للغني،
نعم، يأكلون أموال الناس بالباطل.
إذن الخمس تؤخذ بعكس الزكاة. الزكاة خذ صدقة من أغنيائهم فترد إيش؟
على فقراء.
على فقرائهم. لكن الشعب العكس الآن يفعلون، يأخذون من الفقراء ويعطوها من؟
يدلون بها إلى الحكام،
إلى الأغنياء.
نعم،
إلى الأغنياء. أيضا إن أداء خمس المكاسب إلى الفقيه لا يستند إلى أي دليل شرعي. نحن نسأل سؤال: الولي الفقيه أو الفقيه هل هو خاص بأهل البيت؟ يعني لا يكون فقيه إلا إذا كان من أهل البيت؟ قد يكون من أهل البيت
وقد يكون من غيره،
وقد يكون من غير أهل البيت.
نعم.
الآن السؤال الذي يؤخذ: ما هو الدليل على الفقيه؟ الآية الكريمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هو للرسول ولذي القربى. الآن معنا ذي القربى، ذي القربى هنا يعطى من غنائم الحرب لكونه قريب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان فقيرا أو غنيا، لأن هذا مورد خاص.
نعم.
هذا مورد خاص، إذن بكونه قريب للنبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله والفقراء والمساكين وابن السبيل، هذا للفقراء منهم ومن غيرهم.
نعم.
منهم ومن غيرهم. إذن هنا إن أداء خمس المكاسب إلى الفقيه لا يستند إلى أي دليل شرعي على الإطلاق. الحقيقة السادسة عشر: الخمس هو حق الإمام، فكيف ارتقت درجة أداء إلى الفقيه فصار حكم واجب، مع أنه في رسالة من الإمام أنه أحلها لهم كما سيأتي الكلام عنه.
نعم.
أيضا نظرية الخمس في أصل تكوينه تجعل للإمام نفسه نصف الخمس، وهو حق الله تعالى ورسوله وذي القربى، أما النصف الآخر فهي لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، يعطى له أي الإمام فيفرق فيهم، لا أن يأخذه لنفسه، إلا أن الواقع المشاهد أن الفقيه يأخذ الخمس كله دون مراعاة هذه القسمة. فكيف؟ هل يباح للفقيه من الحق ما لا يباح للإمام ذاته؟ يعني أصلا لو جئنا التقسيم أن الخمس ينقسم إلى قسمين: حق الله وحق الرسول وذي القربى لمن سيعطى للإمام، هذا النصف.
نعم.
والنصف الثاني يعطى الإمام أن يأخذها لنفسه ولا ليوزعها للفقراء؟
مفروض يوزعها،
يوزع على الفقراء والمساكين وابن السبيل. لكن الواقع العملي الآن أن الولي الفقيه يأخذ الخمس كله، لا يعطي ابن السبيل ولا يعطي فقير ولا يعطي مسكين.
نعم.
إذن إذا كان الإمام شخصيا وجب عليه أن يدفع للفقير والمسكين وابن السبيل، لكن لا تجد الآن أي فقيه ولا أي مرجع. هل وجدت مرجعا مسجل أسماء الفقراء عنده هو المساكين وابن السبيل من أجل يدفع لهم نصف الخمس؟ هل في قائمة أو في مكاتب الآن لفقراء العراق الذين بعضهم قد يأكل من القمامات، الذين عندهم مرجعيات، أحدهم غني حتى تصل غناه إلى ناطحة السحاب ويشتري فنادق وسياحات وما إلى ذلك؟ هل هؤلاء الناس هل يدفعون شيئا للفقراء؟ هل عندهم جمعيات للفقراء؟ نعم، إنهم يشيعون الناس بالأموال، لا ينظرون إلى الفقير.
نعم.
من بني هاشم قد تجد عندهم أدنى الفقر، لكنهم يذهبون يبحثون عن من يشتروا ذمته ودينه بالمال. أيضا الحقيقة الثامنة عشرة: إن نظرية الخمس في شكلها الأخير تقسم الخمس نصفين، نصف للفقيه باعتبار نائبا على الإمام، ونصف لفقراء بني هاشم يتيمهم ومسكينهم وأبناء سبيلهم، وليس للغني ذكر فيها
ولا تؤدى إليهم،
ولا تؤدى.
نعم.
أيضا: وإذا فليس للأغنياء الذين ينتسبون أهل البيت نصيب فيه، لأنهم ليسوا من صنف الفقهاء ولا من صنف الفقراء. نعم. إذا ما في، إذا من أين سيعطونهم؟
نعم.
الآن الأصل معنى الآية لذي القربى، أن من كان قريبا للنبي يعطى
عليه الصلاة والسلام،
للنبي صلى الله عليه وسلم يعطى.
نعم.
الحقيقة التاسعة عشرة: ما يدل على أن الخمس ليس من عند الله، لأنه ليس عدلا، لأنه ليس عدلا، لأن عندنا كم بنو هاشم يمثلون بالنسبة إلى الأمة الإسلامية؟
أقلية.
أقلية. إذن إذا كان الأقلية يأخذون 20%، يفرض لهم نصيب من أموال الأمة الدولة الإسلامية، يفرض لهم نصيب اسمه 20% للأقلية و2.5% للأكثرية، هل هذا عدل؟
ليس عدلا،
ليس عدلا،
ولكن هذا لم يشرعه رب العالمين.
إذن هذه دليل على أن هذا ليس شرع الله.
نعم.
لأن شرع الله يراعي التوزيع،
حتى بفرض أن الخمس في الغنائم من الحرب ليس لهم 20% كاملة
أبدا أبدا.
نعم.
إذن هذا ليس شرع الله، لأن شرع الله يراعي الناس، يعني التوزيع، لأن الله سبحانه وتعالى يراعي الناس في التوزيع. أيضا الحقيقة 20: تشريع الخمس في تمييز عنصري، حيث أن فقير أهل البيت يعطى 20% وفقير غير أهل البيت كم يعطى؟
2.5%.
هذا تشريع الله؟ هذا عدل؟ إذا كان مسألة التشريع دائم، بخلاف كما قلنا لكم أو قلنا للإخوة المشاهدين الكرام أن الغنائم الحرب هي قضية خاصة ويعطى من أهل البيت ويعطى غيرهم بنسبة متساوية.
نعم.
يعني عندنا خمس نوزعه بنسبة متساوية، يعني الخمس خمسه يقسم خمسة أقسام للفقراء، سواء كان من أهل البيت أو من غير أهل البيت، المساكين من أهل البيت أو من غير أهل البيت، ابن السبيل من أهل البيت أو من غير أهل البيت، إذن يوزع بنسبة إيش؟ متساوية.
نعم.
وهؤلاء أرادوا أن يغيروا هذه الحقيقة. أيضا الحقيقة 21 إذا كان الله حرم على أهل البيت الزكاة لأنها أوساخ الناس تنزيها لهم، مع أن الرجل يعطيها بطيب نفس، فكيف نحلل لهم من الخمس ما اختلط بالحرام، لأن عندهم من أصناف الخمس ما يدفع إليه ما اختلط من الحرام.
نعم.
أو سرق من الناصب، خذ مال الناصب حيث وجدت وادفع إليه الخمس، أهكذا يكون تنزيه أهل البيت؟
لا والله لا يكون هكذا. لكن شيخي يعني أمامنا ثلاث دقائق بإذن الله تعالى لنهاية هذا اللقاء، فلن ننتقل إلى محور جديد، ولكن في ظل ما سقتموه الآن، الخمس هو أكل لأموال الناس بالباطل
بلا شك،
الخمس يؤخذ من الفقير ويعطى للفقيه، الخمس يعطونه
وليس للفقيه الفقير، قد يكون فقيها فقيرا، بل يعطى للغني.
نعم،
يؤخذ من الفقراء ويعطى للأغنياء.
طيب الأثر السياسي، يعني سنخرج بعيدا عن الناحية الشرعية، الأثر السياسي لهذا الخمس؟
لا شك أنه تحارب به دول وتقام به ميزانيات. الآن لو وجدنا الأثر السياسي تستطيع هذه أن تدعم حركات تدعم سياسات. أصبح الناس الآن ينظرون إلى نظرة أن هؤلاء الناس يشترون ذمم حتى رؤساء من الناس بأموالهم، فالأثر السياسي وقوة الدولة ناتجة عن مورد اقتصادي، لأننا قلنا قبل أيام أن الشيعة يحتاجون إلى مورد مالي، والمورد المالي هذا لابد أن يكون من الخمس، يحتاجون إلى عاطفة تكون للناس، وهذا لابد أن يكون من محبة أهل البيت، يحتاجون أيضا إلى وقاية وتستر وهو مسألة التقية، يحتاجون إلى عطف الناس وكسب القلوب المريضة وهم المؤلفة فروجهم وليس المؤلفة قلوبهم. بماذا؟ بالمتعة.
نعم.
يشترون ناس، قد تجد إنسان شريف لا يؤكل ببطنه لكنه يغزى من فرجه، وتجد إنسان يعف عفيف الفرج لكنه بطنه
يؤتى من المال.
فالأثر السياسي تصنع هنا القرارات نتيجة عن ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، أخبر أن أكثر ما يدخل الناس النار إيش؟ الفم.
نعم.
والفرج.
نعم.
فالشيعة من حيث الفروج متعة بلا ضوابط شرعية، حتى بضوابطها لم يلتزموا بها.
نعم.
أيضا أكل أموال الناس بالباطل، فهم قد أتوا من قبل فروجهم وأتوا كذلك من قبل بطونهم.
نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا وينبئنا صلى الله عليه وسلم أن من ضمن ما بين لحييه وما بين فخذيه دخل الجنة، وهؤلاء نعم هؤلاء يغزون الناس من هذين الجانبين، إما بالمتعة فيتوسعون فيها، أو بالخمس وأكل أموال الناس بالباطل فيتوسعون فيه، ويضيقون على الناس العبادات فيحرمون أن يحج، أو يضيعون يقولون بضياع أجره إذا حج ولم يخمس. إذا مشاهدي الكرام، هذا هو دين القوم. في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى نستكمل اللقاء. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شداها الحب والود تصوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير